تحذير: محتوى الحلقات بدون تفاصيل وشهادات إلها علاقة بالتعنيف الجنسي. عم تسمعوا بودكاست شرف، برنامج صوتي من إنتاج الآن اف ام، بيسلط الضوء على قصص نساء ناجيات من جميع أنواع التعنيف. الموسم الأول رح يركز على التعنيف الجنسي، قصص عادية من كتر انتشارها. أنا في أشد الحاجة للعزلة، أحتاج بأن أشعر بانتمائي لنفسي. هالجملة من الكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف، اللي اشتهرت من خلال كتابها غرفة تخص المرأة وحدها. تتكلم وولف عن أهمية مساحة خاصة لكل واحد فينا، وكم هالمساحة إلها تأثير علينا وعلى إنتاجنا وعلى راحتنا النفسية ونجاحاتنا بالأخص كنساء. بهالحلقة كتير رح نتكلم عن الأبواب والخصوصية والإحساس بالأمان اللي المفروض كل الأهالي يوفروا لأطفالهم. رزان امرأة بآخر العشرينات، يمكن أهم تفصيل بحياتها اليوم الحاجة بالأمان والأبواب المسكرة.
أنا وصغيرة ما كنت واعي لها هاي النقطة وأهميتها بحياة الإنسان. لما كبرت صرت أوعى وعرفت قديش مهمة هالنقطة لما تتشكل بالبيت، اللي هي الأمان، إحساس الأمان. يعني أكيد نحن قاعدين بين حيطان وعنا أبواب عم تتسكر بآخر الليل، بس ما في أمان، لأن الأمان هو شعور نفسي أكثر ما أنه مادي. فأنا كانوا أمي وأبي أشخاص ما قدروا يعطونا هذا الأمان. أولاً هم بعلاقتهم مع بعضهم اللي كتير معقدة، ولا يوم شفتهم متفاهمين ومبسوطين مع بعض، دائماً مختلفين، دائماً 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 مختلفين، دائماً دائماً. أمي شخصية هيك كتير، هي سبب كل أزماتي النفسية. يعني شخصية ضعيفة، شخصية طيبة لدرجة الهبل. يعني أنا لحد الآن مع أنه أبي اللي كان يضرب، وأبي اللي كان كمان من جهته غير مسؤول، ما عنده إحساس المسؤولية تجاه عيلته، بس لحد الآن مو قادر ألومه، أنا بلوم أمي دائما. ولحد الآن بكل موقف بتعاطف مع أبي أكثر.
من وجهة نظر رزان، كل اللوم على والدتها. أكيد استغربت من موقفها، وحاولت أفهم وجهة نظرها والغضب اللي فيها، مع أنه كان ممكن تحقد مثلا على والدها المعنف. بس هي قصتها والمشاعر مشاعرها.
شوفي، أنا أبي كان من الأشخاص اللي يغيبوا كتير عن البيت، يغيبوا كتير بحكم شغله. هو كان فلاح، فيكون في مواسم حصاد، يروح هيك يغيبوا أشهر بالحصاد. وكمان عنا نحن كنا ساكنين بمدينة، وبنفس الوقت أراضينا اللي مزرع فيها وهيك بقرية تانية، فكان يغيب هو ليالي ينام بهونيك بهديك الأرض يعني. فأمي شخصيتها أنه هي ما حققت شيء حقيقي لذاتها، ماشي، فصار بدها تعوض اجتماعيا، أنه أنا الشخصية المحبوبة اجتماعيا، أنا الناس اللي كلها بتحبني، أنا اللي طيبة مع الكل، أنا اللي روحي شباب لك مع أني أم وعندي أولاد. صار بدها تعمل هذا الجو مع عائلة أبي اللي هنا عن جد كتير بيحبوها، حتى عماتي يعني أخوات أبي بيعتبروها أختهم. فبيتنا مشرع أبوابه، أنا عندي عقدة من الأبواب المفتوحة، عندي عقدة من الأبواب المفتوحة ومن الأضوية الشغالة. بيتنا مشرع أبوابه دائما، الفايت فايت والطالع طالع، وإنه شو نحن بيت العيلة المحبوبة، وإنه شو نحن ببيت أمي، يعني إنه بيت اللي منرتاح فيه. وإنه أنا هذا الشيء بطفولتي ما كنت حس فيه قديش بشع، بس شوي شوي عكبر لما كنت عم بكبر وراهق صرت حس قديش هذا الشيء مزعج، إنه الناس كلها من حق تدخل بحياتك. لأنه أبي بيغيب دائما، لأنه أبي عنده هذا الجزء عدم المسؤولية، فكل الناس صارت تفوض حالها انه نحن فينا ندخل بهذا البيت.
يمكن اكثر اعتقاد خاطئ وظالم بيعرض للخطر كثير من الاطفال هو انه كل افراد العائلة او حتى الجيران مصدر للامان والثقة. اكيد ما حدا بيحب يشك باللي حواليه، مشان هيك واجب علي عيد وذكر انه 80% من المتحرشين او المعتدين هن من الدائرة المقربة للضحية.
كان بيتنا الوحيد اللي بين البيوت هيك، يعني أنا عندي عمامي، كل نسوان عمامي ضابين بيوتهم وقاعدين، ما حدا بيخترق خصوصيتهم، ليش نحن بيتنا بس؟ كلياتنا قادرين نكون اجتماعيين بمطرح مع بعضنا ومجتمع ببيت التيتة مثلا، بنفس الوقت لما نفوت على بيوتنا كل حدا له خصوصيته، وهذا الشيء صح برأيي. الأم هي اللي بتضب البيت، والأم هي اللي بتعمل الخصوصية لبيتها، والأم هي اللي بتكنكن على أولادها هيك بتحسسهم بالأمان وبالدفى. لما بلشت راهب خصصت غرفة لحالي بالبيت وصرت دائما أقفلها، دائما قافلتها، دائما قافلتها هيك أنا قاعدة فيها، بدي أحس بإلي ركن هيك صغير. هلا بوقتها ما كنت واعي إنه أنا عم بعمل هيك مشان هاي النقطة. لليوم أنا عندي عقدة باتجاه البيوت وأشكالها وكيف إنه بتكون مكنكنة البيوت. لليوم كل ما أشوف يعني لليوم بتلفت لي نظري العائلات اللي هيك عاملة جوا ببيتها وقاعدين مكنكنين مع بعضهم وهيك، دائما هذا الموضوع أول شيء بلفت لي نظري بأي أشخاص بتعرف عليهم. أنا عملت هالخصوصية بغرفتي بس ما بيمشي الحال لحاله هذا الشيء، يعني بدي يكون الجو كله العام آمن وفي خصوصية. ولأنه أمي كمان كانت أخدي ستايل إنه هي الأم الكول المتحررة يلي إنه هي بتسمع أولادها، أنا مثلاً هلأ بفضل الأم الصارمة على الأم المتساهلة. هلأ أنا هلأ بقتنع إنه هذا الدور لازم يشيلوا اثنين مش الأم لحالة، يعني لازم الزوج والزوجة الأب والأم إنه يشيلوا هذا الدور سوا. أنا ما رح كون متساهلة مثل أمي بس ما رح كون صارمة كمان، يعني بسعى إني يكون هيك إنه أنت اترك الشخص على طبيعته، بس المهم تحس بنتي دائما إنه في ملجأ لإلها. في حديث لهلا بتضايق منه كل ما أتذكر، إنه شلون بتحكي بنتك هيك شيء؟ يعني شلون بتحكي بنتك هيك شيء؟ إنه مرة قالت لي إنه ماما أي شيء بيصير معك حب شب حكاكي، شب حاب يتقرب منك، حدا ضايقك قلي لي ما تخافي أنا رفيقتك، وفعلا هذا الشيء كان طمني، وأنا فعلا بحكي لك أشياء بس مو كل شيء، يعني مو كل شيء، الشيء الخطير ما حكيت لها، ما رح تحميني وتورطني معه. اللي قالت لي يا مرة ماما هذا كان عمري حرفيا 14 سنة، كنا مرة بحفلة عرس، أعراسنا نحن بمدينتنا هيك مختلطة، بصير في رقص بالساحة بين الشباب والصبايا وهيك، فأنا هيك بالعرس لفتت لي نظري وحدة هيك كتير حلوة وجسمها حلو وعم ترقص هيك بطريقة كتير مغرية والكل هيك حابينها وحابين يرقصوا معها، هي أكبر مني بكتير يعني هي مرة، لأنه أنا بعمر 14 شايفتها هي مرة، يمكن هي كانت صغيرة. فتاني يوم هيك صار حديث عنا بالبيت إنه أنا لماما مين هي اللي كانت لابسة هذا اللون الفستان الأخضر وعم ترقص هيك؟ قال هي والله ما بعرفها ماما هيك. قالت لي ليش هيك انه كان حلو هيك؟ قالت لي هي والله برافو عليها، بتعرف كيف تحبب الواحد بحاله ومدري شو. سيره هيك جرت سيره قامت تقول لي المرأة لازم تكون بمعنى انه يعني هلا رح لطف الكلمه انه سكسي يعني، ولازم تكون هيك لهلوبه خصوصا بالفرشه، وتعرف هي كيف تغري الرجل بطريقه هي هيك انه تخليه بمعنى يدوب فيها او هيك يعني. المرأة لازم تكون حتى لو كانت هي موضع بالمجتمع هي إنسان راقي وبتشتغل وكذا، لازم بس بالفرشة تكون لهلوبة.
جنسنة البنات القاصرات بتبدأ بعمر مبكر جداً وبتساهم بما يسمى ثقافة الاغتصاب، بمعنى آخر المتحرج أو المعتدي هو مدعوم بشكل أو بآخر من جميع المجتمع. بالنسبة لرزان كانت والدتها للأسف جزء مهم من هالثقافة، لما شرحت لها إنه جسمها هو فقط سلعة أو أداة لإرضاء الرجال. مثل معظم النساء اللي قبلوا يحكوا لي قصصهم، رزان بدت تشرح لي إنه اللي صار معها ما كتير مهم وكبير مقارنة بكتير من القصص. تصغير التعنيف والصدمات اللي منمر فيها كنساء شي شائع وبيشارك بقانون الصمت.
المهم خليني أحكي لك شغلة على إحساس عدم الأمان والمسؤولية. هلأ هون أمي ما فيني لوم كتير، لأنه مثل ما قلت جو عيلة بيوت حد بعضها أقارب، فأمي ما كانت إنه تفكر أو تشك بحدا من العيلة يعني، بس هي لازم دير بالك يعني. كان عندي قرايب، ما رح سمي الصلة بالضبط، كان عندي قرايب أكبر مني هو بست سنين عمليا، ست سنين أنا لما كنت عمري ست سنين فهو عمره 12 سنة. هو أمه كانت تغيب عن البيت وأبوه كان أساسا غايب كمان، ما رح أذكر سبب الغياب، وأنا أمي بالبيت. في عندنا نحن هيك مثل يعني بيوتنا حد بعض، وفي شيء هيك مثل قدامهم بيجمعنا كلنا، يعني مثل ساحة. نهارنا كله نقضي بهي الساحة، يعني هيك بنلعب ونتعلم، يعني لعب وركض أولاد، يعني أولاد العيلة كلها. فهذا القلايب كان يستغل غياب أمه عن البيت وأخواته عم يلعبوا برا، وأمي جوا ملتهية بالبيت وهيك، وأنه هي مأمنة علي بين القرايب. كان يأخذني لعندهم على البيت ويقعدني. أول شيء أنه أنا يعني مأمنة قرايبي قرابة درجة أولى، عرفتي؟ فلا بتذكر كيف كان يبلش معي، يقول لي أنت إذا شفتي خالتك كيف بتبوسيها لما بدك تسلمي عليها؟ قلت له كيف يعني كيف تبوسها؟ بوسها عادي هيك. قال إيه كيف تبوسيها؟ أرجيني كيف تبوسيها. فأنا هيك بوسته بوسط الخد اللي بوسة بسلم فيها على خالتي مثلا. قام قال لي طب بس انت بتعرفي كيف الزلمة والمرأة بيبوسوا بعضهم؟ قلت له لا. قام إجا قال لي مو على الخد، على التم. قام قلت له بس أنا ما بوس حدا على تمه. قام قال لي بس أنا هيك حاب قلي كيف بيبوسوا بعضهم الزلمة والمرأة. باسني على تمي. مشهد تاني، ما كفى إنه بيقعدني وبس إنه بوسة، أخذني على الغرفة، غرفة بالبيت تانية، وقفل علينا الباب وحاول، ما صار الموضوع، بس حاول إنه هو يتسطح على ظهره وأنا أقعد فوقه لحتى يحس برغبة معينة يمكن، وحاول إنه يشلحني من تحت بس ما شلحني يعني. بس هو كان عم بيحاول إنه يحس برغبة معينة عن طريقي. هدول مشهدين كتير بتذكرون، وبتذكر إنه تكرروا كذا مرة. طبعاً أبداً ما كنت فاهمة إنه هذا اللي عم بيصير اسمه تحرش، لأنه أنا معتبرته طفل مثلي، مع إنه هو أكبر مني بست سنين، بس بوقتها ما كنا نحس بهذا الفرق الكبير، إنه خلص قرايبي وكذا وعم نلعب وهيك يعني. إيه هدول بتذكرهم كتير. أنا وصغيرة يعني حس إنه في شيء مو طبيعي، بس ما أتضايق كتير، يمكن لأنه ما كتير كمان هو بالغ بالموضوع، أو ما كتير صار مثلاً إنه مس مباشر أو محاولة اعتداء كاملة أو أبداً يعني. بس إنه هي كانت محاولات تحرش يعني، أثر علي كثير من ناحية إحساسي بجسمي والرغبة الجنسية، كثير أثر علي. حتى هو ما نبهني إنه مثلا ما تقولي لحدا أو شيء أو هيك، لأنه هو مفكر إنه أنا مو واعي للموضوع أو إنه مو عارفة إنه أنا اللي عم بيصير هذا بشيء. إيه ضليت على تواصل معه هلأ قطعت، هلأ قطعت، وكثير بخاف على أولاد إخواته. صار عنده أخوة، هو ما تزوج لهلا، عنده أخوات وكلهم تزوجوا وجابوا أولاد، وكتير بحاول لمح بطريقة ما، وبقول لأختي الصغيرة، طبعا أختي الصغيرة أنا كل عقدي اللي أنا تشكلت عندي حاولت أني جنبها إياها، ونبهت على المواضيع كلها على صغر، ودائما حدا بحس ما تمر بكل شيء أنا مريت فيه. أصغر مني أختي بأكثر من 10 سنين، ففي جيل كامل بيناتنا. أنا بعيدة عنها بالمسافة صح، بس دائما على تواصل معها، وبعرف شو ممكن يكون عم يصير بينه وبين أمي لحالهم بالبيت وبينه وبين هذا المحيط. ومع هيك أختي تعرضت للتحرش كمان، بس الفرق أنه أختي حكت وأخذنا لحقها يعني فورا، وحكيت لها عن كل هالمواقف. في أسوأ منا بكتير. أخته كانت أكبر منه، وكانت كمان تقضي وقت بالبيت لحالها، يعني أمهم بالدوام وأبوه قلت لك غايب أساساً عن البيت. فكنت على أساس إنه هي بنت مثلي مثلها يعني، نروح نقضي وقت سوا هيك مناكير وقصص بنات وهيك. وهي أكبر مني، إذا هو أكبر مني 6 سنين هي أكبر مني بتقريباً 10 سنين، أكبر مني بعشر سنين، هي أكبر منه أكبر مني خلينا نقول 10 سنين هيك شيء. هلأ ضل بذاكرتي فترة، بس لما كان عم ضل بذاكرتي فترة ما كنت عارف إنه هي هيك عم تعمل. بعدين أنا نبشت ذاكرتي، وبعدين أنا بلشت قلت لك وعلى جسمي، عرفت إنه هي كانت هيك عم تعمل، عم تحاول توصل للنشوة يعني.
مع الأسف صدمات رزان ما توقفت.
كان عمري تقريباً 16-17 سنة، وكان الوضع المادي بالبيت كتير صعب، كتير كتير صعب، لدرجة انه لها لأمي أنا بدي أشتغل بعد أنا عم بدرس يعني بس بالصيف. فأمي كانت هيك على علاقة يعني مع كيف على مو على علاقة إنه علاقتها طيبة بأصحاب محلات بالسوق بحكم هي كانت تحب تخيط. فكان على هيك ضرب صبح مع كذا محلات تجار أقمشة تجار الكلفة تبوت الأزرار والهيك يعني تعرف كذا حدا. ففي واحد منهم قال له والله في ورشة جنب محلي فتحت ورشة هي تصنيع أحذية بس هي بيشتغل بهالورشة جزء مرحلة من مرحلة الأحذية اللي هي ترتيب الجلود وقطع معينة للأحذية وهيك فإنه بده بنات يشتغلوا معه. قالت لي أمي هيك فيه تلاقي بدي أشتغل معلش. صرت دوام بهالورشة خلص دوامي وأنا وطالعة لوين مر لعند صاحب محل الأقمشة اللي هو اللي دل أمي على هاي الورشة وقال له أنه فيها بنت تشتغل فيها أنه هذا عمو فلان هو اللي دلنا على المحل أنه هيك تقديرا لإله أنا أمر سلم عليه وهيك. يوميا مر لعنده صار كمان هو أنه إذا ما مريتي ليش ما مريتي لعندي سمي عليه وهيك فوت لعندهم على المحل محل كبير محل أقمشة وهيك وعنده صنايعية وعنده هيك هو قاعد هيك يشرب شاي يقعد شوي بعدين روح على البيت. بعدين هو صرت حسه انه هيك يعني انه بده يعني مر يعني بده يعني مر هيك يحب يحكي معي يحب هيك مع انه انا صراحة ما كنت حلوة يعني انا ما يعني ما كنت حلوة وحتى جسمي عادي وشكلي عادي وهيئتي عادية جدا ماني من البنت المغرية يعني عرفتي ادأبي هو ادأبي انا كنت بحاجة اهتمام كمان بحب حدا يهتم فيني دائما يعني بحب اللي بيحسسني بأنه بيعرف قصصي وتفاصيلي وطلعت وفاتت وإجت وراحت وكنت بحب حس حالي حلو. فمرة بتذكر رحت على البحر مع خالتي قضينا كم يوم هي وابنها وأنا بسطنا فيهم كتير هيك قضيت خمسة هي خالتي حبت تأخذني مع أنا بنت أختها يعني هيك قضينا فيهم كم يوم ورجعنا وأنا تصورت كتير صور حلوة بالبحر وقت هدول كم يوم يعني انه عطلت يوم عن الشغل. فلما رجعت وجعت داوم بهي الورشة او يمكن ما رجعت داوم ما لي بذكر تفاصيل المهم انه انا بتذكر اني انا تركت الورشة هاي وضليتني صاحبي مع صاحب هذا المحل. بتذكر اني جبت الصور وكان في صورة منهم بالمايو انا متصور المايو عن جد هي حلوة كتير الصورة لهلأ ده عندي بحبها كتير. فهو انه عجبته كتير وحبه وشو هالجمال ما شاء الله عنك بده يحتفظ فيها وانا مثل الهبلة خليت له اياها خليت له الصورة. طبعا بعدين استرجعتها بأسلوب يعني معين بالكذب وهيك استرجعتها لأنه خفت كتير كتير خفت انه شو صورة عنده بالميو إلي. والمفارقة كانت انه هو كان عنده شاب صناعي كتير حلو ضمنيا هو اللي عاجبني مو هاد الزلمة الكبير عرفت شلون الزلمة الكبير ابدا ما ابي يعني مثل ابي بس مهتم. فمرة صار يوصلني على البيت بعدين بالسيارة ابن اسلوبه خبيث ما يوصلني على باب البيت يحطني براس الشارع انه ما بده احد يشوفني معه. هي انا عم بحكي لك شغلات عالقه بالذاكره كثير صار مواقف يعني توصيله حديث قاعده كان محله طابقين كمان محل هيك طابق مكتب عادي وتحت ابوه كمان الابو كمان مثل كانه محل كثير كبير وواسع وناس بيفوتوا لتحت ويعني مثل محلين. ف صار بعدين يحكي كثير حكي خاص هيك يتغزل ويحكي ويهتم ويرجيني انه انت هيك بنت حساسة وحلوة ولازم انتي تنحطي بالعين ومن هالحكي هذا وهيك يعني هاي كأنه عرف نقطة ضعفي انه انا بحاجة هاي المحبة والاهتمام وصار يعطيني اياهم بس انا ماني مرتاحة يعني هيك قرفاني عرفت شو بس انه اوكي. بذكر انه قلي هي شقة اختي مسافرة هلأ هي وجوزها مأمنيني عليها انه كيف بلش الموضوع انه هيك حاب هيك عم يقعدون بالمحل عم يفوتوا هالعمال والصناعي والزباين عم يقطشون احاديثنا اللي كتير مهمة اللي عم نحكي انا وانتي زلمة عمرو ما بعرف قديش وانا ما بعرف عم نحكي يعني احاديث مهمة يعني مسخرة بمسخرة عرفتي انه هو كان عنده حس شعري بحب يقريني شعره انه بدنا نقعد هيك لحالنا ليش ما نقعد لحالنا وهيك وانا رحت معه بالسيارة على الشقة الفاضي ايه وهيك يعني صار.
الاعتداء مش بالضرورة فرض علاقة جنسية بالقوة الجسدية. كتير من الدول عبر العالم بتعرف الاغتصاب مثلا باستغلال أو سيطرة نفسية أو عاطفية. رزان ما اعتبرت حالها ضحية لسنين طويلة لأنه ما طلع بإيدها تعبر عن رفضها. بس عدم الرفض ليس القبول، وبالأخص لما العلاقة تخص رجل كبير بالعمر له سيطرة مالية ونفسية على فتاة قاصرة.
أمي لما كنا نمر بضيقة مادية كانت كتير تأوفر وتحكي الموضوع، يعني ما قلت لك عدم الأمان ممتد معها لحي النقطة بالضبط، تحكي منه أنه ما معنى هيك، يعني تكبر الموضوع مسؤولة، وإذا بدي ومزن بحد بهالموضوع أنه يا أخو أهلي ما معهم مصاري وهلأ مرقين بدي أو هيك. أمي كتير كتير بتحكي بالموضوع أنه إيه خلي أبوكم، إيه ما بعرف شو، إيه ما معنى، إيه بدي شو كتير، يعني لدرجة أنه ما بصير الطفل ما بصير يحس بهالأزمة، خلص يا كانك كني عليه وضبط بيه وأنت تصرفي باللي فيكي وعي بطريقة أنه نحن هاي إمكانياتنا هاي كذا، لا أنا ما في داعي.
أكيد التعنيف الجنسي ما بيستثني دين أو طبقة اجتماعية، مع ذلك الوضع الاجتماعي ممكن يزيد من مخاطر التحرش أو الاعتداء.
فكنت شايفي فيه هيك قوة مادية، هو كان فيه غني هذا السلام، شايفي فيه هي القوة المادية اللي ممكن، مع أنه هو أنا ما قدرت حصل من الفرق لأنه هو بخيل معروف أصلا أنه بخيل، بس كان عندي يمكن أمل. من بعدها تعرف شو القرف يعني اللي إذا بتخيل شكله ممكن استفرغ قرف يعني بطريقة فظيعة، وهيك وصلت عامله بإزدراء وإحتقار، يعني وصلت له رسالة إنه أنت واطي، إنه أنت مستغل. ممكن تكوني أنت بباركينج أخذ مكان لسيارته وبده يطلع وشخص ثاني ناطره لأنه في عجقة مثلا ما في باركينج، ناطره ليطلع، فباللاشعور الشخص المنتظر ليطلع بيطول هيك، بصير يعني انه تحس انه هو صاحب سلطة على هالمكان، وانا اللي بتحكم بهذا المكان، وانا اللي بطلع انت ما بدي، وانت بدك تنطرني لانك انت اللي بحاجتي هلا. انه سبحان الله الانسان يعني انه حب السلطة والاستقواء مزروع بدمه، يعني اي حدا بيتحكم على متر بصير بده يعمل العمايل بالناس اللي بتعدى على هالمتر او اللي بتشي عليه، يعني فالناس الإنسان بفطرته بيحب السلطة وبيحب يتحكم باللي أضعف منه وبيحب يثبت هالشي بأي شكل من الأشكال.
ولما سألتها بالأخير كيف بتعرف الشرف؟
الشرف بالنسبة إلي مثلا أنه مثلا هذا الرجال أنه يحس أنه لازم يكون عنده شرف وما يأذي طفلة ما يستغلها، يعني هذا الشرف مثلا، ما يستغل الإنسان حتى أضعف منه، هذا هو الشرف بس.